أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجهة الثالثة، أي في شمول أدلة التحليل للخمس المتعلق بالذمات بعد الفراغ عن شموله للخمس المتعلق بالأعيان، حيث ينتقل إلى الشيعي، فحينئذ هل يشمل الخمس المتعلق بالذمة أو لا؟ قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه استشكل في الشمول، بل جزم بالاختصاص، يعني جزم بعدم الشمول واختصاص أدلة التحليل بالخمس المتعلق بالأعيان إذا انتقل إلى الشيعي بالشروط المتقدمة. واستدل على ذلك كما قلنا بأن الروايات الدالة على التحليل هي واردة في خصوص الخمس المتعلق بالأعيان، واستشهد واستدل على ذلك بصحيحة يونس ابن يعقوب، حيث أن ظاهرها هو ذلك، تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت. قال هذا ظاهر في ماذا؟ في تعلق الخمس بالأعيان. هذا الكلام السيد الخوي قدس الله نفسه اعترض عليه، وحاصل هذا الاعتراض ايضا بيناه، وهذا هو انه سلمنا ان الرواية صحيحة يونس بن يعقوب واردة في الخمس المتعلق بالاعيان، سلمنا ذلك، فهي مختصة به وليس فيها دلالة واضح على ثبوت التحليل في غيره، هذا كله صحيح، لكن حيث ان الرواية لا مفهوم لها فلا تدل على الحاصر، فلا مانع من الالتزام بالشمول التحليل لغير مورد الرواية، أي للخمس المتعلق في الذمة، إذا دل عليه دليل، وقالوا بأن الدليل موجود وهو معتبرة أبي خديجة التي قرأناها في الدرس السابق. وتغليب الاستدلال بمعتبرة أبي خديجة المتقدمة لإثبات أن التحليل ثابت مطلقاً، يعني في الخمس المتعلق بالأعيان والخمس المتعلق في الذمة، تقريب الاستدلال بها كما بينا، قلنا بأن الميراث الذي يصيبه الإنسان هو أحد الفقرات المذكورة في الرواية المعتبرة، واضح، إنما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه. يقول حل لهذا الميراث يصيبه، حينئذ المقتضى الإطلاق هو أن الميراث الذي يصيبه أعم من أن يكون الحرم في هذا الميراث التي هي التي دعت السائل إلى أن يطلب التحليل. الرواية أعم من أن تكون الحرمة في الميراث من جهة تعلق الحق بنفس العين التي ورثها، أو لا، أن الحق تعلق في ذمة المورث وانتقل المال إلى الوارث، فإن تعلق الحق في ذمة المورث يوجب التحريم كما إذا تعلق بنفس العين. لماذا؟ لأنه اشتراء ذمة الميت بالدين وبالحق يمنع الوارث من التصرف في ماذا؟ في التركة، فحينئذ يكون التحريم ثابتا سواء كان الحق والخمس متعلقا بعين المال الذي ورثه الوارث، أو كان متعلقا بماذا؟ في ذمته، لأن كل منهما يوجب تحريم التركة والتصرف في ماذا؟ في العين التي ورثها، كل منهما يوجد حرمة التصرف. هذا يريد من الإمام أن يحلل له ذلك ويرفع هذا التحريم. الإمام أيضا أجابه إلى ذلك بأن هذا حلال بشيعتنا، فمقتضى الإطلاق هو شمول لكلا الفردين لكلا الموردين، واضح. وإطلاق الرواية وشمولها لكلا الفردين لا ينافي صحيحة يونس بن يعقوب المختصة بماذا؟ بالخمس المتعلق بالأعيان. لماذا؟ لأنه لا مفهوم لها فلا تدل على الحراسة. هذا الذي يبدو أن هذا الكلام يعني من الصعب قبوله، وذلك لأن صحيحة معتبرة أبي خديجة كما تقدم مفصلان، معتبرة من أبي خديجة ذكرنا سابقا لأنها يبدو من خلال يعني التأمل فيها أنها واردة في غنائم الحرب، وأي بالخصوص واردة في الجواري المسفيات، الجواري المسفيات، وذلك باعتبار أن الراوي من البداية طلب من الإمام عليه السلام أن يحلل له الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام فتبرع شخص بتفسير وتوضيح مراد السائل، قال ليس يقول بأنه يعترض الطريق ويأخذ المرأة هكذا ويطلب منك التحليل، لا ليس هذا مراده، وإنما قام هذا المتبرع بتوضيح مراد السائل وبحضور السائل وأمام الإمام عليه السلام، فقال مقصوده جارية خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه. قلنا سابقا أن ميراث يصيبه وإن ورد مطلقا، لكن بقرينة أن هذا الكلام ورد في مقام توضيح سؤال السائل عن تحليل الفروج، فلا بد لكي يتطابق هذا مع السؤال لا بد أن نحمله على معنى يرتبط بالفروج والمناكح، واضح؟ يعني ليس المقصود بالميراث الذي يصيبه مطلق الميراث ولو كان دارا أو عقارا أو كتابا، لا ليس هذا المقصود، لأن السائل لم يسأل عن ذلك وإنما سأل عن تحليل شنو الفروج. وهذا الكلام ورد في مقام توضيح سؤال السائل، فإذن ينبغي أن يوضحه بشيء يرتبط بسؤاله، يعني يوضح بشيء لا يرتبط بسؤاله. قال مقصوده خادما يشتريها مناكح، امرأة يتزوجها، ميراثا يصيبها، هذا المقصود به، يعني الجارية التي يتعلق بها حق الإمام عليه السلام إذا انتقلت إلى الإنسان البيش بالإرث، ويكون ما ذكره من الشراء والزواج والإرث والتجارة والهبة، كل هذه هي أسباب لدخول المناكح والفروج في محل ابتلاء الإنسان إذا ابتلى الإنسان بالمناكح والفروج التي فيها حق الإمام عليه السلام. سابتلاء بذلك مرة يكون عن طريق الشراء، مرة يكون عن طريق الزواج، مرة يكون عن طريق الإرث، مرة يكون عن طريق الهبة، هذه طرق ووسائل كلها تؤدي إلى أن يقع تقع المناكح في محل ابتلاء الإنسان، فتحل لذلك. هذا هو المقصود بالرواية كما تقدم تفسير الرواية سابقا، فيكون المقصود أن الإماء المسبيات إذا ابتلى بهن الشيعي ووصلت بيد الشيعي، وصلت عن طريق الشراء، عن طريق الزواج، عن طريق هذا، هذه الإماء المسبيات إذا ابتلى بهن الشيعي وحقك ثابت فيها، يقول حلل لي ذلك، اجعلني من ذلك في ماذا؟ في علم. هكذا نفهم الرواية بناء على هذا الفهم الظاهر، أن الرواية لا إفراط فيها، يشمل ما إذا تعلق الخمس شنو في الذمة وكان دينا، وإنما الظاهر من الرواية هي أنها ناظرة إلى الخمس المتعلق بماذا؟ بالعين، كما هو الحال في امرأة يتزوجها خادما شنو يشتريها. الحرمة في المرأة التي تزوجها من أين تأتي؟ تأتي من تعلق حق الإمام عليه السلام بهذه المرأة وبهذه الخادم، هكذا بالمرأة التي يرثها. الظاهر أن الرواية ليست في مقام تعميم التحليل لكل حالة، وإنما هي كصحيحة يونس بن يعقوب المتقدمة، الظاهر أنها مختصة بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان وشمولها للأخماس المتعلقة في الذمم، ما إذا كان الخمس دينا في الذمة هذا لا يخلو من صعوبة وليس واضحا من الرواية. بناء على هذا الكلام إذا لا يصح أن يقال بأن ليس هناك مشكلة في أن صحيحة يونس مختصة بالخمس المتعلق بالأعيان لوجود رواية أخرى يمكن التمسك بإطلاقها. الظاهر أن ذلك ليس تاما. زين، قد يقال أن المصطفى غير من إثبات التعميم، تسلسل البحث واضح، قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أنكر الشمول وأنكر التعميم وادعى اختصاص الروايات بالخمس المتعلق بالأعيان. في قرارات يبينون وجوه لإثبات التعميم والشمول الوزن الأول يتقدم وهو التمسك بإطلاق معتبرة أبي خديجة وتبين أنه غير تام. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني قد يقال بأن المستفاد من أخبار التحليل، شوفوا هذا الوجه ما يستند إلى رواية معينة وهذا يدعي شمول علما للخمس المتعلق في الذمة، لا، مستفاد من أخبار التحليل. المستفاد من أخبار التحليل أن كل حرمة دخلت في الأموال نتيجة غصب خمسهم وفيهم محللة لشيعتهم، كل حرمة تدخل في الأموال واضح نتيجة غصب حقهم هذه محللة لشيعتهم، وهذا مطلق كلام لا زال المستدل، وهذا مطلق يشمل ما إذا كانت الحرمة من جهة كون العين الخارجية ابتداء متعلقة بحقهم لأنقدر متلقن رواية التعليل، أو كون حقهم في الذمة ولكنه بنحو أوجب حرمة المال وعدم جواز الشنوع تصرف. ما هو الفرق بينهما؟ نفس التقريب الأول الذي ذكرناه لإثبات الشنوع التعميم، أن الروايات مطلقة. المستفاد من أخبار التحليل هو هذا، أن التحليل يثبت وهذا في كل حرمة من جهة حقهم، سهل عمل أن تكون حرمة ثابتة باعتبار تعلق الحق بالعين أو باعتبار تعلق الحق في الذمة، لأن كما قلنا تعلق الحق في الذمة أيضا يوجب شنو؟ حرمة التصرف. التحليل ثابت في كل حرمة من جهة حقهم، هذا عمل أن يكون باعتبار تعلق بالعين أو باعتبار ثبوته في الذمة، هذا هو المستفاد من أخبار التحليل. أقول هذا الكلام أيضا يبدو أنه يعني لا يمكن أن نقبوله باعتبار أن هذه الاستفادة غير واضحة عندنا من أخبار التحليل، بعدما عرفت من أن أخبار التحليل مختصة بالخمس المتعلق بالأعيان، والخمس المتعلق بالأعيان صحيحة تونس بن يعقوب ومعتبرة أبي خديجة هي من أهم الروايات الواردة دالة على التحليل في محل كلامنا، وهذه الروايات مختصة بالخمس المتعلق بالأعيان، فحينئذ يكون مدلولها هو التحليل من ناحية الحرمة الناشئة من تعلق الخمس بالأعيان، هذا مدلولها. ما نقدر نعممها نثبت بها التحليل من ناحية الحرمة من أي شيء، وإنما هي مدلولها التحليل من جهة الحرمة الناشئة من تعلق الخمس بالأعيان، لأن هذا هو موردها، هذا هو مورد الروايات. فيثبت أن لا التحليل ثابت في كل حرمة تنشأ من ماذا؟ تنشأ من غصب حقهم عليهم السلام ولو لم تكن متعلقة بالأعيان، هذا لا نستفيده من هذه الروايات. نعم نعم، قد يدعى بأننا نثبت ذلك بالأولوية باعتبار أن التفصيل، لاحظ العبارة، باعتبار أن التفصيل بينما إذا كانت التركة بنفسها متعلقة للخمس فتحل بتمامها، ليش؟ لأن الخمس تعلق بيش بالأعيان وهو قدر متيقن من أخبار التحليل التفصيل، بين كون التركة بنفسها متعلقة بالخمس فتحل جميعها بتمامها للوارث الشيعي، وبينما إذا كان الخمس في ذمة الميت فلا تحل. يعني شو لا تحل؟ يعني يجب على الوارث شنو؟ إخراجه، فيجب إخراجه من تركته. هذا التفصيل غير عرفي، هذا التفصيل غير عرفي، واضح. فإذا بالإمكان مع الاعتراف بأن أخبار التحليل مختصة بالحرمة من جهة تعلق الخمس بالآن، أن نعمم هذا التحليل المال من هذا تعلق البيت في الذمة، لأن التفصيل بين الحرمتين ليس شنو حرفيا. الحرمة الناشئة من تعلق الحق بالعين حلال للشيعي مرفوعة، بينما الحرمة الناشئة من تعلق الحق في ذمته هذا لا يكون شنو مرفوعا، بل يجب عليه أي على الوارث إخراج هذا التفصيل ليس عرفيا. فنستطيع أن نلتزم بالتعميم حتى مع الاعتراف ماذا بأن الروايات مختصة بالحرمة الأولى. على تقدير تماميتها هذا الكلام لا بأس به، لكن الكلام في تمامية هذه الدعوة، هذه دعوة في الحقيقة بحسب ما نفهم لا تخرج عن الاستحسان وأعمال الذوق، واضح. وإلا شنو الموجب لهذا أن نلتزم بأن التفصيل غير عرفي؟ أدلة تعبدية وردت في ماذا؟ في الخمس المتعلق بالأعيان، ودلت على أنه الحرمة الناشئة من ذلك تكون مرفوعة، ودلت على التحليل في هذا مورد. لماذا يكون التفصيل بينهما ليس عرفيا؟ الأولوية التي ذكرت في هذا الكلام هذه غير واضحة عندنا، لأن الأولوية التي يصح الاستدلال بها هي الأولوية في إحدى حالتين، إما أن تكون أولوية قطعية جزمية بحيث يقطع الإنسان بثبوت الحكم في مورد الأولوية كما هو ثابت في مورد النص، وإما أن تكون الأولوية هي ظاهر الدليل بحيث يكون الدليل بنفسه ظاهرا في ثبوت الحكم في مورد الأولوية كما هو ظاهر في ثبوت الحكم في مورده. في إحدى هاتين الحالتين الأولوية تكون معتبرة، أما إذا فرضنا أن الأولوية لا هي قطعية ولا تشكل ظهورا في الدليل كما هو في محل كلامنا، الأولوية في المقام ليست قطعية، ثبوت التحليل في مورد تعلق الخمس بالعين ليس ثبوته في الذمة من باب أولى، ثبوت التحليل فيما يتعلق الخمس في الذمة من باب أولى ليس واضح الأولوية ولا قطع بالأولوية، فهي ليست قطعية جزما ولا أحد يدعي أنها قطعية، كما أنها لا تشكل ظهورا في الدليل. كيف نقول أن الدليل الدال على التحليل عندما يتعلق الخمس بالأعيان ظاهر في ماذا؟ في ثبوت التحليل عندما يتعلق الخمس في الذمة؟ على كل حال هذا ليس كقوله تعالى ولا تقل لهما شنو أفن، لكن شكل ظهور في الدليل في أن التحريم لا يختص بقول الخوف وإنما يثبت فيما هو أولى منه بذلك. هذا ليس من هذا الدليل قطعا، الاعتماد على هذه الأولوية يعني لا يخلو من استحسان أو ما يشبهه. فهذا الوجه للتعدي ولإثبات التعميم أيضا لا يمكننا قبوله. الوجه الثالث الذي قد يستدل به على التعميم خلافا لما ذهب إليه سيد الخوي قدس الله نفسه، هو أن يقال بأن حالة اشتراء ذمة من لا يرد الخمس بمقادير كثيرة من الخمس طول حياته حالة شائعة، كثيرا ما يبتلي الشيعة بذلك، فلو كان ذلك مانعا من ميراث المال بتمامه، يعني لا يثبت فيه التحليل، فلو كان ذلك مانعا من ميراث المال بتمامه في حق الشيعة للزم التنبيه عليه، ولو كان لظهر وبان. نوضح هذا الكلام بعدين. التفسير مقصود هذا انه الشيعة كثيرا ما يبتلون بماذا يتعلق الخمس في ذممهم طول حياته، يعلم بأن هذا المورد تعلق الخمس بماذا في ذمته، واضح تعلق الخمس حالة شائعة تعلق الخمس في الذمم طيلة الحياة، حالة ليست نادرة، حالة شائعة. فأردنا أن هذا يمنع المين من إرث تمام المال بل يجب التنبيه على، ولو نبه على ذلك لوصل إلينا، وحتى أنه ما وصل إلينا ذلك فإذا هو ليس هناك شنو تحليل، ليس هناك منع من إرث تمام المال، فيثبت التحليل لذلك باعتباره حال شارع عدم التحليل لو كان لبان، أيضا يثبت فيه الشنع التحليم. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا لا يمكننا ولا يسعنا قبوله باعتبار أنه لو سلمنا أن حالة ثبوت الخمس في الذمة حالة شائعة طيلة الحياة حالة شائعة، هذا نسلم لكن نسلم ثبوتان، سلم كحالة ثبوتية واقعية قد تكون حالة شائعة ثبوتان، لكن وجوب الإخراج لا في الواقع، وإنما يدور مدار علم الوارث، واضح اللي أقوله؟ لماذا؟ بتعلق الخمس في ذمته. هاي حالة شائعة ولا؟ افرض 80% من الشيعة من المورثين تعلق الخمس شنو في ذمتهم، سلمنا ذلك، لكن علم الوارث بتعلق الخمس في ذمة المورث هاي حالة شائعة او لا؟ واضح اللي يقوله؟ لان هذه التي يترتب عليها ماذا؟ وجوب اداء الخمس لو قلنا بعدم التحليل، وإلا مجرد احتمال أنه تعلق هذا في ذمته، هذا لا يمنع من إرث تمام المال. الذي يمنع الوارث من إرث تمام المال هو أن يعلم ويتيقن باشتغال ذمة المورث بماذا؟ بالخمس. وهذه ليست حالة شائعة، هذه ليست حالة شائعة، يعني أن يشتغل ذمة المورث بالخمس ويعلم الوارث باشتغال ذمته بماذا؟ بالخمس. هذه حالة موجودة لكن شيوعها ليس واضحا على نحو يجب التنبيه عليها، ويصدق القول القائل بأنه لو كان شنو لبان ولوصل إلينا كلام نحن في هذه الحالة، وهذه الحالة الظاهر أنها ليست حالة شائعة. إلى هنا يترتب ويتبين أنه صحة ما ذكره السيد الفارق الله نفسه من عدم شمول أدلة التحليل لما إذا كان الخمس متعلقا بالذمة، واختصاص التحليل لما إذا تعلق بماذا؟ بالأعيان. إلى هنا يتم البحث في الجهات الثلاث المتقدمة، وتبين كخلاصة لهذا البحث هو أنه لا دليل على التحليل فيما إذا تعلق الخمس الذمة، وإنما التحليل يختص بماذا تعلق الخمس في العين. من جميع هذا تبين حكم الحالات الثلاث المتقدمة التي قلناها، واضح؟ في حالة ماذا تعلق الخمس في مسألتنا وهي الوارث، احنا طرحنا المسألة بشكل عام مطلق ما ينتقل إلى الشيعي، الآن نجي إلى مسألتنا في الوارث. إذا كان الخمس متعلقا بالعين والعين نفسها انتقلت إلى الوارث، حينئذ نقول نفصل، إذا كان المورث لا يعتقد الخمس أو كان لا يؤدي الخمس عصيانا فالخمس حلال للوارث، وأما إذا كان الخمس متعلقا بذمة المورث لا في العين أو كان المورث ممن يعتقد الخمس ويؤديه وملتزم به لكنه منع منه مانعا غير اختياري كالموت مثلا في هذه الحالة. في هاتين الحالتين لا نلتزم بالتحليل. هذه النتيجة التي نصل إليها في هذه المسألة. نعم خصوص هاي هم ملاحظة مهمة جدا علمية. خصوص صحيحة يونس ابن يعقوب لا نستدل بها على التحليل في محل الكلام، يعني في مسألتنا اللي هي شنو انتقال ما تعلق به الخمس إلى الشيعين، لا نستدل بها في المقام. صحيحة يونس ابن يعقوب وذلك لوجود خصوصية في صحيحة يونس ابن يعقوب تمنعنا من ذلك. سؤالك وياي إلى هنا النتيجة اللي وصلنا إليها شنو هي إثبات أن المال المنتقل إلى الوارث الشيعي ممن لا يعتقد الخمس أو لا يؤديه عصيانا مع افتراض أن الخمس متعلق بالعين حلال علما للشيعي ما التزمنا به، هذا نلتزم لكن لا نستدل عليه بصحيحة يونس بن يعقوب وإنما نستدل عليه بسائر الروايات. والسر في ذلك هو أن صحيحة يونس بن يعقوب لها خصوصية، خصوصيتها أن الإمام عليه السلام في الجواب يقول ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. مما يفهم من هذا الجواب أن إلزام الشيعي المنتقل إليه المال بدفع الخمس خلاف الإنصاف، هذا لازم نتقيد به. الرواية تحلل لأن عدم التحليل خلاف الإنصاف، يقول له حلل لي كذا كذا جارية يشتريها امرأة يتزوجها كذا كذا وحقك متعلق بها، يقول له إذا ألزمناكم بدفع هذا الحق هذا خلاف الإنصاف. ليش؟ لأن هذا الحق ثبت على الغير، تكليف الشيعي بأن يدفع ما وجب على غيره هذا خلاف الإنصاف. الرواية لا تشمل إلا مورد يكون عدم التحليل فيه وإلزام الشيعي بدفع الخمسي إضرارا به وخلاف الإنصاف. هذا المعنى يصدق عندما ينتقل المال الذي فيه الخمس علما إلى الشيعي ببيع ونحوه، عندما ينتقل ببيع أو هبة هذا المعنى صادق بشكل كلش واضح، أما عندما ينتقل إليه بئر هذا المعنى مو صادق. توضيح هذا المطلب، عندما الشيعي ينتقل إليه المال المتعلق به الخمس عند شخص آخر، عندما ينتقل إليه ببيع شو المعنى ينتقل إليه ببيع؟ يعني معاورة، يعني دفع فلوس في مقابل شنو؟ هذا المال، فهو استحق هذا المال بتمامه. نجي نقول له لا يجب عليك أن تدفع شنو؟ الخمس، مع أنه بذل بمقابله تمام المال تمام العوض. نقول له لا تستحق ما استلمته وإنما يجب عليك دفع الخمس، هذا خلاف الإنصاف. يقول أنا إيش علي؟ واضح الخمس وجب على ذاك، أنا أستحق تمام هذا المال بهذه المعاوضة بهذا البيع، فتكليفه بدفع الخمس يكون إضرارا به وخلاف الإنصاف، فتدل الرواية علما على التحليل فيه. ونفس الكلام نقول فيما إذا انتقل إليه بالهبة، نفس الكلام. ليش؟ لأنه صحيح أنه ماكو معاوضة، صحيح أكو هبة، لكن بالنتيجة هذا الشيعي الذي انتقل إليه المال بالهبة هو استحق تمام المال ولو بعنوان الهبة، فتكليفه بدفع خمسه هذا أيضا خلاف الإنصاف وإضرار به، لأنه استحق تمام المال ولو بعنوان الهبة، فتشمله الرواية وتدل على التحليل فيه. وأما في محل كلامنا في باب الميراث، وهذا في باب الميراث الوارث ماذا يستحق من التركة؟ هل يستحق تمام التركة؟ لا، لأن الخمسة تعلق بماذا؟ بالعين بحسب الفرض. خمس تعلق بعين التركة، الوارث لا يستحق إلا ماذا؟ إلا ما عدا الخمس من هذه التركة. فتكليفه بدفع الخمس لا يعني أنه خلاف الإنصاف، ولا يعني إيقاع الإضرار به أصلا. ومن هنا لا تكون الرواية شاملة لما إذا انتقل الخمس إلى الشيعي عن طريق الإرث، لكن هذا لا يمنعنا من الالتزام بالتحليل حتى في مسألتنا تمسكا بماذا؟ بالروايات الأخرى، لأن الروايات الأخرى خالية من هذا التعليل ولا منافأة بين الالتزام باختصاص صحيحة يونس بن يعقوب بخصوص البيع والهبة ونحوها، ويثبت التحليل فيها إذا انتقل الخمس إلى الشيعي بهذه الأسباب، وبين وجود روايات تدل على التحليل مطلقا بأي سبب كان، ولو كان بماذا؟ بالإرث. ماكو منافات بينهما، لا تلاحظون وياي، ماكو منافات. صحيحة يونس ابن يعقوب تقول التحليل ثابت في هذه الموارد لأن عدمه خلاف الإنصاف، نلتزم به. لكن تجي رواية أخرى تثبت التحليل في الآية من باب أن عدم خلاف الإنصاف، ومن باب الإفراط، من باب التسهيل. ما قلنا منه أن يكون التحليل له ملاكان، أحد الملاكان ينفرض في باب البيع. شنو هو هذا الملاك؟ أن عدمه خلاف الإنصاف. كون عدم التحليل خلاف الإنصاف وإضرار بالشيعي هذا يوجب التحليل، ما كمان منه. لكن في مورد آخر يثبت التحليل مع أن عدمه ليس خلاف الإنصاف، لكنه يثبت في ملاك آخر كملاك الإفراط وملاك التسهيل بماذا؟ بالشيعة. لا منافاة بينهما، دليل واحد يدل على ثبوت الخمس بملاك، على ثبوت التحليل بملاك، ودليل آخر يدل على ثبوت التحليل بملاك آخر. فنأخذ بكلا الدليلين ونعمل بهما كل في مورده. فإذا ليس الدليل على التحليل في باب الإرث هو صحيحة يونس بن يعقوب، وإنما الدليل هو اتباق الروايات الشاملة حتى إذا ما انتقل المال عن طريق الإرث. وبهذا الظاهر أنه لم يبق شيء، ونصل إلى المسألة الأخرى، مسألة 51. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.